بسم الله الرحمن الرحيم.
لقاؤنا اليوم حول شخصية من شخصيات الصحابة الكرام الذين لهم سابق الفضل علينا بعد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الشخصية شخصية فاضلة، هو عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو احد السابقين الى الاسلام. اسلم بمكة فاوذي فيها ايذاء شديدا، فلما اوذي بمكة اذن له النبي عليه الصلاة والسلام ان يتركها الى الحبشة، فهاجر الى الحبشة الهجرة الثانية هو واخواه خليس ابن حذافة السهمي واخ لهما ثالث. ثم بعد ذلك وافى النبي عليه الصلاة والسلام وشهد معه غزوة بدر، وكانت غزوة بدر في شهر رمضان من السنة الثانية لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وشهد باقي المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كانت السنة السابعة من الهجرة وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد كتب إلى ملوك العالم وزعمائه، كتب مكتوبا إلى كسرى عظيم الفرس، وأرسل عبد الله بن حذافة السهمي بالرسالة إلى كسرى. لذلك فعبد الله بن حذافة هو مبعوث النبي عليه الصلاة والسلام إلى كسرى، حمله الرسالة من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن لم تسلم فإنما عليك إثم من اتبعك من الفرس. حملها عبد الله بن حذافة وذهب بها إلى فارس، فما كان من كسرى إلا أن مزقها. فلما مزقها دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه وقال: مزقها مزق الله منك. فاستجاب الله لدعوة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فكان من أمر ولد كسرى يقال له شيرويه ما كان منه إلا أن قتل أباه ليأخذ ملك أبيه، فمزق الله ملك كسرى. ولما مات كسرى ما كان من كسرى بعده، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. ثم من بعدها أتى عبد الله بن حذافة ليشهد بقية حياته مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عبد الله بن حذافة فيه دعابة، فيه دعابة يعني عنده روح المرح، كان مرحا. وكان من دعابته رضي الله عنه وارضاه أنه كان إذا ركب في ركب مع النبي عليه الصلاة والسلام يعمد إلى ناقة النبي عليه الصلاة والسلام فيفك رحلها. ترى الرحل العدة التي توضع على ظهر البعير، كان يعمد إلى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فيفك رحلها، يعني يفك الرباط، يداعب الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان النبي إذا ركب يعني تمرجح به الرحل، فكان يعلم أن عبد الله بن حذافة قد فك رحلها ليداعبه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقر دعابة ابن حذافة. ويوما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام على رأس سرية، أمره على رأس سرية، ثم عهد إلى أتباعه بأن يطيعوه، وقال النبي في حديثه: من أطاع أميري فقد أطاعني. وعبد الله بن حذافة في البعث والسرية في إحدى الراحات عزم على أصحابه وقال: أما لي عليكم من طاعة؟ قالوا: بلى. قال: فاحفروا حفرة. فحفروا حفرة، قال: فأبرموا فيها النيران. فأبرموا فيها النيران. قال: أما لي عليكم من طاعة؟ قالوا: بلى. قال: فتقاذفوا في النار وهو يداعبهم ويمزح. قال: تقاذفوا في النار، ظنوا أنه جاد في كلامه، فقالوا: يا ابن حذافة، إننا ما أسلمنا إلا خوفا من النار، وها أنت تأمرنا بأن نتقاذف في النار؟ قال: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني؟ قالوا: بلى، ولكنها النار. فامتنعوا عن التقاذف فيها، فلما تمنعوا قال: على رسلكم كنت أمزح. ثم لما عادوا أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي مقولته الشريفة: أما إنهم لو تقاذفوا فيها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. وقال في رواية أخرى: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وظل ابن حذافة على خير حال حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كان مع الصديق على خير حال. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه أرسله في غزو تجاه الشام، فلما وافوا قيسارية مدينة من مدن الشام، وقع عبد الله بن حذافة ومن معه في أسر جيش الروم. فلما وقع في الأسر قال عظيم الروم: ايتوني بأميره. فجاءوا به وهو مكيد. فقال له: تنصر، ادخل في ديني أشاطرك ملكي. لو أنك تنصرت جعلت لك نصف ملكي. فقال عبد الله بن حذافة: لو أعطيتني ملكك كله وضمنت إليه ملك العرب ما تركت دين محمد طرفة عين، صلى الله على محمد وآله. فلما رأى جديته وقوة عزمه على تمسكه بدينه قال: خذوه وامنعوه الطعام. فأخذوه في أسر انفرادي، ثم منعوه الطعام والشراب يوما يومين ثلاثة، ثم قال ملك الروم: أدخلوا عليه الطعام والشراب، لكن لا تطعموه ما يطعم، إنما أدخلوا عليه الخمر ولحم الخنزير. فأدخلوا له الخمر ولحم الخنزير وهو مرهق، قد علاه الرهق، فما كان منه إلا أن امتنع عن الطعام والشراب حتى وقعت رقبته. فلما وقعت رقبته حمل خبره حارسه، فأوعز إلى الملك بأن أمير المسلمين قد وقعت رقبته. قال: ايتوني به. فجاءوه به، فلما جاءوه به ما كان منه إلا أن عرض عليه مرة ثانية أن يترك دينه، فاعتز عبد الله بدينه، فقال: ايتوني بقدر. فجاءوه بقدر وملؤوه ماء، ثم أشعلوا تحته النار حتى اشتد غليان الماء. فقال لعبد الله: ما زلت على دينك؟ ما زلت متمسكا بالإسلام؟ قال: لم أزل على إسلامي ولو مت. قال: ايتوني بأسير. فجاءوه بأسير مسلم، فألقاه الملك في الماء المغلي فتقطعت أعضاؤه من توه. كل هذا ليفتنوا عبد الله عن الإسلام، وما فتن عبد الله أبدا. ثم جاءوا بأسير آخر وألقوه في الماء فتفتتت أعضاؤه فبكى عبد الله. فلما بكى عبد الله ظن ملك الروم أنه قد ضعف، فقال إذن على ما تبكي؟ قال أبكي، تمنيت على الله أن لو لي 100 نفس فألقيتموني 100 مرة حتى أنال ما نالوه من عظيم الأجر. أنا ما بكيت خوفا، إنما بكيت تندما أن لو كان لي 100 نفس فكان مصيرها مصير إخواني. فما كان من ملك الروم إلا أن يأس من عبد الله، فقال له عرض أخير: تقبل رأسي وأتركك؟ قال: بشرط تتركني وأن تترك لي بقية الأسرى. قال: إذا أفعل. فقام عبد الله بن حذافة السهمي وقبل رأس ملك الروم فأعفاه وأعفى له 300 أسير كانوا معه، ثم أجازه بإجازة عالية، أعطاه 300,000 دينار وأعطاه 300 وصيفة 300 جارية، ثم جهزه بجهازه وأعاده إلى المدينة. فلما عاد إلى عمر رضي الله عنه وارضاه خص عليه ما كان من أمره، فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: حق على أمير المؤمنين أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. فقام عمر مشتملا ثم قبل رأس عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل ظل بعمره الطويل هذا على خير حال حتى توفاه الله تعالى في إمرة الخليفة الراشد ذي النورين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. أخي الكريم، خذ من حياة عبد الله بن حذافة دروسا. أول درس: تحمله لأذى قومه وأهله في مكة. في مكة لم يفتن عن دينه، تحمل الأذى. أتدري أي أذى كان يلحق الصحابة في مكة؟ كان النسيب الشريف إذا ما أسلم في قومه جرده قومه من وجاهته. قد يكون سيد قومه لكنه إذا أسلم أخذ منه السيادة. قد يكون أغنى قومه لكنه إذا أسلم جردوه المال. كان هناك صحابي له لقب ذو البجادين، لقبه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللقب. لماذا؟ لأنه كان مترفا، كان ثريا، كان صاحب جاه عريض، كان صاحب مال، وكان له عم عنده مال عريض، وكان يعطيه ما يطلبه ولا يتخلف عنه أبدا. فرآه يوما يصلي، قال: ما هذا؟ قال: أسلمت. قال: صدقت؟ قال: بل أسلمت. فما كان من عمه إلا أن أخذ منه جميع ما أعطاه من قبل حتى لم يتركوا له ثيابا يلبسه، لم يتركوا له ثيابا. فأعطته أمه بجادا شملة فشقها شقين، اتذر بأحدهما وارتدى الآخر على كتفه. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: نسلك. قال: عبد مناف. قال: لا، بل أنت عبد الله، أنت عبد الله. كان يسمى عبد مناف، قال: بل أنت عبد الله. ولقبه بذي البجادين. لما صبر على البلاء، تنظر في عاقبته عندما توفاه الله، توفاه الله في غزوة تبوك ودفنه النبي عليه الصلاة والسلام بيديه الطاهرتين، نزل في قبره وتلقاه، حمله إليه الصديق أبو بكر رضي الله عنه والفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه، دلياه وتناوله الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام بكلتا يديه، ثم وضعه على التراب في شقه أو في قبره، ثم وقف وقال: اللهم تقبله، اللهم إني قد أمسيت عنه راض فارض عنه. فسمع عبد الله بن مسعود الدعاء فقال: يا ليتني صاحب تلك الحفرة. الصبر على الأذى يعلي القدر ويرفع المنزلة. لذلك إذا ما هددت في مالك ودينك اترك لهم مالك واعتز بدينك، إذا ما هددوك في نفسك ودينك باعهم ينالون منك وعض على دين الله. هكذا فعل الصحابة. لذلك بهذا عزوا، لما تمسكوا بالدين عزوا وسادوا، صبر على الأذى في مكة. ولما أتى المدينة ما ترك الدين بل أخذ الدين بجد، وما كانت دعابته في أمر الدين لا، إنما دعابتك والترفيها. وهناك أناس والحمد لله على التزام، لكن مع التزامهم ما عندهم تواضع، مع التزامهم ما عندهم رزق، مع التزامهم ما عندهم يعني روح الفكاهة ولا روح ولا خفة الظلم. ومن ثم هو منتجم على خير، لكن خيره ليس كخير من يألفه الناس. وفي الحديث: خير الناس من يألفه الناس، يعني أفضل المؤمنين آلفهم. والحديث هكذا: المؤمن آلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. هناك إنسان خفيف الظل يألفه كل الناس، لو ألفتني اتبعتني، ولو زهدتني زهدت في كلامي. فعبد الله بن حذافة كان خفيف الظل، كان يمزح وكان يداعب ويهزر، لكن هزار بعيد الدين، وهزار بلا كذب، وهزار بلا كذب، هزار يرقق القلب ويروح عن النفس، ولكنه مزاح بحق لا باطل فيه، لا باطل فيه. من مزاحه كان إذا دعا يدعو بصوت عالي فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن حذافة أسمع ربك ولا تسمع الناس، أسمع ربك ولا تسمع الناس. كان عنده روح دعابة. طب ظل على هذا، من دعابته ومن خفة ظله وعلمه وفقه في الدين وجده، اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام رسولا إليه، رسول رسول الله. رسول معناها سفير، سفير رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصطفي رسله، كان يصطفيه. هناك مقومات للسفير: علم بالشريعة، حكمة في الأحوال، خفة ظل وجمال شكل وبهاء طلعة. ما هو الجو... نحن نقول في المثل الشعبي الخطاب ده من ايه؟ من عنوان. عندما ترسل الي رسولا منك وجيها تعلوه ابتسامة، تعلوه ابتسامة، ويدخل علي باشا هاشا، عندها اعلم قيمة ما يحمل. فكان يصطفي سفراءه على هذا المضمار: علم بالشريعة، حكمة في التصرف، وجاهة وحسن طلعة، وجاهة وحسن طلعة. كذلك الصبر القديم أفرض الصبر الأخير في حياته لما صبر على ما ابتلاه الله تعالى من ملك الروم. صبر، وأي صبر مثل هذا؟ كان في إمكانه أن يترخص، هو لما أجاؤه يوما ويومين وثلاث، وقع في ضرورة أم لا؟ وقع في ضرورة، وفي الضرورة تباح محظورة، لكنه ما أراد أن يترخص، أراد أن يشتمل بالعزيمة
واشتماله بالعزيمة علو همة، علو همة بحفاظه على الدين وعضه عليه رغب ملك الروم في الإسلام. هناك رواية قالوا له لماذا لم تطعم؟ قال والله إني لأعلم أنها ضرورة، لكن خشيت أن أشمتك في الإسلام، خشيت أن أشمتك في الإسلام. منا من يكون على خير، لكن إذا ما تخيل أنه سيبتلى يترك الدين. شوف تخيل، مجرد البلاء ده من الخيال، لم يكن البلاء على أرض الواقع إنما هو خيال. خيل لنفسي أنه سيبتلى ومن ثم ترك دينه. والله تعالى يقول في القرآن ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خيرا اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. النتيجة ايه؟ خسر الدنيا والآخرة. لذلك إخوتي الكرام، عبد الله بن حذافة ما أراد أن يشمت غير المسلمين في الإسلام، كان يحب أن يري غير المسلمين حسن إسلامه. وماذا علينا في هذه الآونة إلا أن نري غير المسلمين محاسن ديننا؟ لو أنني عاملت غير المسلم بالإحسان سأطمئهم في ديني، لكن للأسف يستغلون علينا نحن بالإحسان في المعاملة ومن ثم صرفوا عوامنا عن الولاء لديننا. العوام عندنا أصبح يقول لك والله هم أحسن المسلمين، يا فلان يقول لك يا عم الشيخ حنبحن بكشة بعضينا، ما هو بيبيعني أرخص من المسلم وبيصبر علي بيقول لي على البطن، ولما يقول البطن يقول البطن اللي بعده، والله أحسن المسلمين. انظر إلى أي مدى غلبونا بالسماحة، فلما غلبونا بالسماحة سرقوا مودتنا وعطفنا. والأصل فينا أن نسبقهم نحن إلى السماحة، لأن السماحة وصية ديننا، وصية نبينا. لذلك إخوة الكرام علينا أن نكون سمحاء وأن نكون أسخياء، ونحن في شهر السماحة والسخاء. السماحة تغطي عيوبا كثيرة، والسخاء يغطي ما لا تغطيه السماحة. ولله در الشاعر حيث قال يغطى بالسماحة كل عيب وكم من عيب يغطيه السخاء. وأسخى شيء في رمضان ليس سخاء المال فحسب، بل سخاء النفس. سخاء النفس كما أنت سخي بمالك على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام والضعاف، كن سخي النفس. أزل ما في قلبك من شحناء، أزل ما في قلبك من خصام، تحلل من خصومتك، واعف عمن ظلمك، واعف من حرمك، وأحسن إلى من أساء إليه. سخاء النفس أن تعفو بلا عتاب، أن تعفو بلا عتاب. هذا يقال له الصفح الجميل. هناك صفح وهناك صفح جميل. الصفح أن أوقفك على خطأك وأصفح عنك، أما الصفح الجميل أن أصفح دوننا عتاب. والصفح الجميل صفح الأنبياء، فاصفح الصفح الجميل. كذلك الصبر الجميل صبر بلا شكاية، صبر بلا شكوى، واصبر صبرا جميلا. النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج من مكة طريدا وعاد إلى مكة فاتحا ما تشفى من خصمائه، ما تشفى من أعدائه، إنما قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ما أجملنا في رمضان لو أننا تجملنا بسخاء النفوس إخوة الكرام كما تجملنا بسخاء الظاهر. الله أسأل أن يجمل بواطننا كما جمل ظواهرنا. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وارفع إليك صالح أعمالنا. اللهم اشف مرضانا وارحم بفضلك أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، احقن دماء المسلمين في مصر، واحقن دماء المسلمين في ليبيا، واحقن دماء المسلمين في سوريا، واحقن دماء المسلمين في اليمن، واحقن دماء المسلمين في الصومال، واحقن دماء المسلمين في فلسطين، واحقن دماء المسلمين في العراق، واحقن دماء المسلمين في كل أرض يذكر فيها اسمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا والإسلام بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدميره، وخذه فإنه لا يعجزك وأنت رب العالمين. اللهم هيئ لمصر أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك. اللهم أمننا في أوطاننا، واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم وحد صفنا، واجمع كلمتنا، واجمع شملنا، وألف بين قلوبنا، وول أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم اجعلنا من عتقائك في رمضان. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وجميع ذرياتنا والمسلمين أجمعين من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله تعالى.